بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بصلاة المسافر، ما أخذنا شك في ذلك، فما الحكم؟
على ما غلط ظنه أنه هو مقيم، أما إذا غلط ظنه المسافر فينقص، أما إذا لم يتعين عنده أي من الأمرين فينوي الأصل أنه يصل.
الأصل وهو القصد، لأن أصل صلاة المسافر مقصورة. أحسن. أيضا مما أخذنا نعم، من نسي صلاة في حال سفره وذكرها بعد أن أقام فماذا يقضيها؟ قصرا. هل في هذا خلاف؟ نعم في خلاف، وهذا هو الصحيح. ومن نسي صلاة في حال إقامة وذكرها في سفره فنقل عليه الإجماع أنه يصلي تماما. أيضا مما أخذنا، إذا ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم سافر في أثنائها، أو ابتدأ صلاة وهو مسافر ثم أقام في أثنائها، فما الحكم؟ إذا ابتدأ وهو مقيم ثم سافر فإنه يتمها، لأنه بدأها في حال الإقامة. كيف ذلك؟ يبدأ وهو مقيم ثم يسافر، كان يكون في الطائرة أو في السفينة، فيبدأ يصلي وهو ما زال مقيما ثم تنطلق به هذه المركبة. وإذا كان العكس، بدأ وهو مسافر ثم أقام، فإنه يصلي صلاة مقصورة لأنه بدأ مقصورة. هذا هو الصحيح. خلافا لابن حزم رحمه الله الذي قال يتم في كلا الحالتين. إذا اجتمع مسافر ومقيم فمن الأحق بإمامة الناس؟ الأحق به الأقرأ، إلا قلنا إذا كان سيحصل لبس على المأمومين إذا صلى بهم المسافر، وأنا ينبغي أن ينبههم قبل الصلاة، وإن لم يفقهوا صلى بهم من هو مقيم. طيب نواصل نقرأ. طيب نقرأ بعض المسائل التي هي ما زالت متعلقة بما تقدم، ثم نقرأ كلام الشوكاني. إذا سافر الإنسان فمتى يبدأ في القصر؟ خرج مسافرا فمتى له أن يقصر؟ ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله في الأوسط في المجلد الرابع صفحة 407. بوب عليه: وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء سفرا. قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج التي منها يخرج. فهذا إجماع أن الذي يريد السفر أن له القصر إذا خرج وفارق جميع بيوت القرية التي هو خارج منها. بقي هل له أن يقصر قبل ذلك؟ أما القصر بعد مفارقة البيوت فهو بالإجماع له أن يقصر. وهل له أن يقصر قبل ذلك؟ ذكر فيه ثلاثة أقوال. قال: واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج من البيوت. القول الأول قول أكثر أهل العلم جماهير العلماء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي، قالوا: لا يقصر حتى يخرج من جميع البيوت وحتى يفارقها. فإذا فارقها جاز له القصر، وأما قبل أن يفارقها فلا يجوز له القصر. وصح هذا عن علي رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر، قالوا: وإن كان ما زال يراها، إذا قد خرج منها وفارقها يجوز له أن يقصر. صح عن علي رضي الله عنه، ذكر هنا بإسناد عن علي من طرق، وذكر عن ابن عمر أن علي رضي الله عنه خرج فقصر الصلاة ومن معه يرون البيوت، أي بعد أن فارقوها ولكن ما زالوا يرونها. ثم لما رجع من ذلك السفر صلى بهم قصرا وقد رأوا البيوت ولكن قبل أن يدخلوها، وقد رأوا بيوتهم ولكن قبل دخولها. وذكر عنه هنا من طريق أخرى أنه خرج من البصرة وقد جاوز البيوت ثم رأى خصا، أي بيتا يسيرا، فقال: لولا هذا الخص لقصرنا، أي أنه امتنع من القصر لأنه ما زال بعض بيوت تلك القرية موجودا. فإذا فارق القرية فراقا كليا قصر. وإذا رجع من السفر له أن يقصر حتى يدخل القرية، فإن لم يدخلها فله القصر وإن كان يراها. وصح أيضا عن ابن عمر، يعني ثبت عنه، جاء من طرق عنه هو ثابت بها. القول الثاني أنه إذا أراد السفر فله أن يقصر ولو كان في بيته لم يخرج بعد، ذكر هنا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله، قال وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله، ذكره كذا بدون إسناد. قال وفيه قول ثاني روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله. وذكر نحو عن عطاء بن أبي رباح وعن سليمان بن موسى. وهم قالوا له أن يقصر إذا أراد السفر وإن كان ما زال في البيت، فإذا رجع قالوا له أن يقصر وإن قد دخل القرية ما دام لم يدخل بيته، ما دام أنه لم يدخل بيته وإن دخل القرية فله أن يقصر. وذكر قولا ثالثا عن مجاهد أن إذا خرج المسافر فلا يقصر حتى يمضي من سفره يوم إلى الليل، إذا قد خرج في الصباح وسار حتى الليل فلو أن يقصر بعد الليل. والصحيح هو القول الأول، هو الذي صححه ابن المنذر رحمه الله، قال ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، صلى بالمدينة الظهر أربعا وصلى بالحليفة العصر ركعتين بعد أن فارق المدينة، والمسافة التي بينهما قلنا كم بين المدينة وبالحليفة 3 أميال يسير نحو 5 كيلو. فعلى هذا فلا يصلح القصر للمسافر إذا أراد سفرا إلا إذا خرج من بيوت القرية وجاوزها، فإن كان لم يجاوزها فلا يجوز له القصر، وإذا رجع فله القصر حتى يدخل القرية، وإن كان قد رآها ولم يدخلها له القصر. بقي إذا كانت المدينة كبيرة ربما يظل يمشي فيها 1/2 ساعة وهو يمشي فيها بالسيارة، وهي متصلة بعضها ببعض مدينة واحدة، أيضا هذا ليس له القصر حتى يفارق جميع تلك المدينة. وحتى يخرج منها، فإذا خرج منها وهو عازم على السفر وإن جاوزها ميلا واحدا له القصر. وهكذا إن رجع له القصر ما دام لم يدخلها ولو لم يبقى على دخولها إلا ميل واحد. مسألة تليها وهي إذا فارق المسافر بنيان البلد، خرج مسافرا ففارق بنيان البلد ثم ذكر حاجة في المكان الذي خرج منه فرجع فحضر وقت الصلاة وهو هناك، هل له أن يقصر؟ واضح صورة المسألة؟ رجل أراد السفر فخرج وفارق البلد وفارق البنيان، وإذا فارق البنيان هل يجوز له أن يقصر؟ قلنا نعم. طيب، ذكر حاجة في المكان الذي كان فيه فرجع فحضر وقت الصلاة وهو في البلد الذي خرج منه، أراد أن يأخذ حاجة وينصرف، هل له أن يقصرها ويكون قد دخل في حكم السفر؟ ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب في المجلد الرابع صفحة 161، وأن له ثلاث أحوال: إذا خرج ثم رجع له ثلاث أحوال. قال: أحدها ألا يكون ذلك البلد وطنه ولا أقام فيه، أي البلد الذي خرج منه ثم رجع إليه ليس هو وطنا له ولا أقام فيه. مثال: إنسان مسافر مر بمدينة نزل فيها فأكل فيها واستراح شيئا ثم انطلق يواصل السفر، فذكر حاجة له في تلك المدينة فرجع وحضر وقت الصلاة، فهذا له القصر، له أن يقصر الصلاة في المكان الذي رجع إليه وكان قد خرج منه. قال: فلا يصير مقيما بالرجوع ولا بدخوله، بل له الترخص بالقصر وغيره في رجوعه وفي نفس البلد. هذه الحالة الأولى، أن يكون ذلك البلد الذي فارق ثم رجع إليه ليس وطنا له ولا أقام فيه مدة تخرجه عن حكم المسافر، ولكنه نزل فيه بحاجة أو استراح فيه يوما، إنسان مسافر على عدن مر في الحبيلين ونام واستراح، جاوزها فذكر شيئا فرجع حضر وقت الظهر وهو هناك، هل له القصر؟ نعم له القصر. الحالة الثانية، أن يكون ذلك البلد الذي خرج منه ثم رجع إليه وطنه الذي يسكنه ويقيم فيه، يكون هو وطنه. كان يخرج الإنسان مثلا من هذا البلد فيصل إلى مسافة يجوز له فيها القصر، فيذكر حاجة فيرجع يحضر وقت الظهر وهو في بلده الذي قد خرج منه ثم رجع إليه، هل له القصر؟ ذكر في النووي قولين: القول الأول أنه ليس له الترخص بقصر الصلاة وإنما يترخص إذا فارقه مرة ثانية، إذا فارقه مرة ثانية له أن يترخص، وأما إذا رجع إليه وهو فيه فليس له القصر. وعزى هذا القول الجمهور، قال وقطع به الجمهور، محتمل أن الجمهور الشافعي كذا قال، لأنه قال هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور، وحكى بعض الشافعي عن الشافعي وجهنا آخر ويقصد جمهور الشافعية. وهو قول مالك أيضا، هذا القول هو قول الشافعي وهو قول مالك، أن عليه أن يتم وليس له أن يقصد. القول الثاني قول الإمام أحمد رحمه الله أن له أن يقصر، لأنه قد صار في حكم المسافر، ولأن المكان الذي قد خرج إليه قد جاز له القصر فيه، فإذا رجع لحاجة يأخذها وينصرف ولم يعزم على الإقامة فله ذلك. وذكر ابن قدامة أيضا في المغني هذا عن الشافعي رحمه الله، إلا أن الشافعي قال الأولى أن يقيم ولكن يجوز له القصر. فهذان قولان، قول الأول قول الإمام الشافعي وعليه جمهور أصحابه أنه ليس له القصر بل عليه الإتمام، وهو قول الإمام مالك أيضا. القول الثاني قول الإمام أحمد رحمه الله، وذكر ابن قدامة عن الشافعي أنه قال يجوز له القصر ولكن الأولى الإتمام، أن له أن يقصر. طيب لو نظرنا في الصائم مثلا، لو قد جاوز بيوت القرية وسار مسافة، هل يجوز له أن يفطر وهو مسافر؟ نعم. فإذا رجع إلى بلده يأخذ حاجة ينصرف، هل يجوز أن يأكل أو يشرب في بلده وقد أفطر؟ نعم يجوز. فالظاهر أن هذا مثله، وأنه إن رجع لحاجة يأخذها ثم ينصرف أن له القصر، لأنه قد صار في حكم المسافر وهو قد صار ضاربا سائرا، وإنما رجع لحاجة يأخذها ثم ينصرف وقد حل له القصر قبل ذلك، فإن بابه لأنه يجوز له القصر ويحل له القصر بعد ذلك إذا رجع لحاجة ولم يعزم إقامة. فعلى هذا في الصحيح الذي يظهر في الحالة الثانية أن له القصر أيضا. الحالة الثالثة ألا يكون ذلك البلد وطنا له الذي خرج منه ثم رجع إليه، لا يكون وطنا له ولكنه أقام فيه مدة انقطع فيها عن أحكام السفر، أقام فيه مدة خرج فيها من أحكام المسافر، فهل إذا رجع لأخذ شيء منه ثم سافر لو أن يترخص؟ صورة ذلك مثلا إنسان نزل بلدا فأقام فيه سنة وصار مقيما يتم الصلاة ويصوم، أراد مغادرة هذا البلد بعد سنة فخرج إلى مكان حل له فيه القصر فذكر حاجة فرجع إليها يأخذها ثم ينصرف وحضر وقت الصلاة وهو في البلد الذي كان فيه، هل يجوز له أن يقصر؟ نعم يجوز له أن يقصر أيضا. ذكر في وجهين في مذهب الإمام الشافعي أي للأصحاب لأصحابه، قال في وجهان، قال الأول يترخص لأنه مسافر غير ناوي للإقامة، والثاني لا يترخص. فهذه الثلاث الحالات كلها يجوز أن يترخص فيها بالقصر. فعلى هذا نقول قاعدة عامة، إذا خرج من بلد إلى مسافة يحل له فيها القصر ثم ذكر حاجة فرجع إليها في البلد الذي خرج منه ليأخذها وينصرف فله أن يقصر الصلاة مطلقا، إذا حضر وقت الصلاة وهو هناك له أن يقصر مطلقا، سواء كان بلده الذي هو وطنه أو كان مقيما فيه أو مر فيه واستراح له القصر مطلقا. نبه النووي على تنبيه مهم في هذا، وهو قال هذا كله إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى الوطن مسافة قصر، فإن كان فهو سفر فيترخص بلا خلاف. واضح هذا التنبيه؟ يقول هذا الخلاف فيما إذا كان المكان الذي رجع منه إلى البلد الذي خرج منه مسافة يسيرة، أما إذا كان المكان الذي رجع منه إلى البلد الذي خرج منه مسافة سفر فهل يترخص؟ فهذا بلا خلاف يترخص رخص السفر. مثال: الإنسان خرج إلى عدن، ذكر حاجة في هذا البلد ورجع، هل له أن يترخص؟ هذا بلا خلاف له أن يترخص مطلقا، ما في خلاف. طيب، هذه بعض المسائل التي كانت تتعلق بما سبق. نقرأ المسألة التي بعدها. نعم، من حيث
انه اذا لم يفطر هذا الصائم رجع وهو ممسك ورجع الى بلاده وهو ممسك، على من كان ممسك؟
لا، ولو رجع الى بلده وهو ممسك ياخذ حاجة وينصرف، وقد سافر مسافة يحل له فيها القصر والفطر مثله. نعم، ولو لم يفطر ثم رجع إلى بلده يأخذ حاجة وينصرف مباشرة، هل قد حل له الفطر قبل ذلك أو لا؟ ها؟ فإذا كان حل له الفطر قبل ذلك فلماذا لا يحل له بعد؟
حل له الفطر بعد من قبل قليل إذا خارق البيوت ومشى من البيوت،
وهو هذا ليس عازم على البقاء. أما إذا عزم على البقاء فيجب عليه ماذا؟ ألا يجوز له ولا يفطر، ويجب عليه أن يتم إذا رجع وعزم أن يتأخر. لكن لو رجع لحاجة فقط، الظاهر أنه ما زال مسافر، مشقة السفر موجودة أو لا؟ ربما يكون مستعجلا أكثر من لو قد سافر وكان في الطريق. والعبرة بالرخصة هذه وحصول ماذا؟ مشقة على الإنسان، وربما يحصل عليه حرج في الإتمام وانتظار الجماعة والدخول مع المصلين وهو قد سافر ورجع، وربما تكون له رفقة قد سبقه، والله أعلم. هذا الذي يظهر القول أنه قوي، وقد سافر. لا، طيب أنا أضرب لك مثلا، لو أنت من هنا مثلا نزل مسافر من صنعاء ومررت في هذا البلد، حضرت وقت صلاة الظهر ثم تنصرف مباشرة وأنت ضارب ماشي، هل تتم؟ ها؟ ولو ضارب في السفر؟ لا، ما يتم وهو ضارب في السفر. وسيأتي معنا إن شاء الله المسألة إذا نزل بلد له فيه أهل ومال، أو له فيه زوجة أو نحو ذلك أو دار، لكن أما وهو ضارب في السفر فهذا كما سيأتي نقل على الإجماع أن الضارب ماذا؟ يقصر مطلقا. نعم، صلي مغرب عشاء ثم يطلع، لأنه ما قد ظهر على بيوت هذا البلد مثلا، له القصر هناك والجنب، ولو دخل بعد هذه 10 دقائق بالسيارة يكون ماذا؟ قد أجزاه فعله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد قصر إلى 20 يوما ثم يتم، فوجهه، ما معنى وجهه؟ ها؟ دليل. فوجهه أن من حط رحله بدار إقامة فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة، فلولا أن الشارع سمى من أقام كذلك مسافرا وقال: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. هذا الحديث تقدم معنا، أخرجه أبو داود وكذلك ابن خزيمة وابن أبي شيبة وغيرهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن عمران بن حصين. طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن عمران بن حصين. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. وقد تابع علي بن زيد على هذا الحديث يحيى بن أبي كثير، تابعه يحيى بن أبي كثير، أخرجه الطبراني من طريق سويد بن عبد العزيز السلمي قال حدثنا ياسين الزيات. من طريق سويد بن عبد العزيز قال حدثنا ياسين الزيات عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن عمران. وهذه المتابعة لا تغني شيئا، فياسين الزيات هو ياسين ابن معاذ، منكر الحديث متروك. وسويد بن عبد العزيز أيضا ضعيف، سويد بن عبد العزيز السلمي ضعيف. لكن قلنا هذا صح عن من؟ عن ابن عمر. ومن؟ وأبيه عمر. صح عن عمر في مصنف عبد الرزاق، وصح عن ولدي عبد الله كذلك في مصنف عبد الرزاق والأوسط لابن المنذر. أن عمر صلى بأهل مكة ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وكذلك ابن عمر فعل ذلك. قال: فلولا أن الشارع سمى من أقام كذلك مسافرا وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر لما كان حكم السفر ثابتا له، فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع. وما زاد عليه فللمسافر حكم المقيم، يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لا مسافر. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في غزوة الفتح قيل 18 ليلة، وقيل 19، وقيل أقل من ذلك وهو يقصر. وفي صحيح البخاري وغيره 19 ليلة. وأخرج أحمد وأبو داود، ما الشاهد من الأدلة؟ الشوكاني ماذا يرى؟ يقول: المتردد الذي لم ينوي إقامة له أن يقصر إلى 20 يوما، فبعد 20 يتم وإن كان مترددا. لماذا؟ قال: لأن أكثر مدة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها هي كم؟ هي 20، فقال بها. قال: وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصححه ابن حزم والنووي. هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي كما ذكر الشوكاني، كلهم من طريق معمر ابن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر طريق معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر. وإذا نظرت فيه تجد أن رجاله ثقات، بل هو على شرط الإمام البخاري، سناده على شرط الإمام البخاري، إلا أن معمر قد خلف فيه، فقد خالفه علي بن المبارك الهنائي وهو ثقة، فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به مرسلا، رواه علي بن المبارك الهنائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف هذا المرسل. وقد أشار أبو داود إلى هذا عقب إخراجه للطريق الموصول من طريق معمر، قال أبو داود رحمه الله قال غير معمر يرسله لا يسنده، غير معمر يرسله لا يسنده. ومن الذي أرسله؟ علي بن المبارك. وقد ذكر الدارقطني أن غيره من الحفاظ كما نسير. وفي العلل الكبير للترمذي برقم 158 قال سألت البخاري عن هذا الحديث أي الموصول، فقال يروى عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يروى عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وكذلك أعلى الموصول الإمام الدارقطني كما ذكره الحافظ في التلخيص، قال رحمه الله قال وعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلا، علي بن المبارك وغيره من الحفاظ، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلا. وكذلك البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار بعد أن ذكر الموصول قال وهذا غير محفوظ، وقد رواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى مرسلا وليس في ذكر جابر. فكلام هؤلاء الأئمة فيه ترجيح المرسل، والمرسل من قسم الضعيف منقطع. بقي جاء هذا الحديث أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وكذلك تمام الرازي في فوائده من طريق عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عيسى ابن يونس، طريق عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أنس ابن مالك به. عمر بن عثمان الكلابي متروك الحديث، قال فيه النسائي وأبو الفتح الأزدي متروك الحديث، وقال فيه أبو حاتم يحدث من حفظه بأحاديث منكرة، وقد ذكره الدارقطني في العلل حديث أنس، وبين أن الصحيح فيه من فعل أنس برقم 2651 من علل الدارقطني، 2651 ذكره من هذه الطريق الذي أخرج بها مرفوعا، ثم قال: والصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن أنسا كان يفعل ذلك غير مرفوع. أن أنسا، الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن أنسا كان يفعل ذلك غير مرفوع. فعلى هذا كم أكثر مدة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يقصر فيها؟ 20 رجح الأئمة مرسل، 19 على ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، قالوا في البخاري وغيره 19 ليلة حديث ابن عباس. قال: فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار وأن ونتم بعد ذلك. ولله در الحبر ابن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية، فإنه قال فيما رواه عنه البخاري وغيره: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 ليلة يصلي ركعتين. قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. قال: وأقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق. ولو قال له جابر، أي لو أعلم ابن عباس، أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 ليلة نقصر الصلاة، لقال بموجب ذلك. وفي المسألة مذاهب، هذا أرجحها لدي. المسألة المتردد ماذا اختار فيها الشوكاني؟ أنه يقصر إلى 20 يوما، بعد 20 يتم ولو كان مترددا، وهذا اختيار ابن حزم قبل الشوكاني، وهو قول في مذهب الشافعي. قال: وأما كونه إذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها. هذا الآن المسألة الثانية، في مسألة من الذي عزم وليس عنده ماذا؟ تردد. هو يختار أنه إذا عزم على إقامة أربع فبعد الأربع ماذا؟ يتم. قال: وأما كونه إذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها، فوجهه ما عرفناه من أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع ويجب الاقتصار عليه. وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره. كم مع التردد؟ 20 ليلة. وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره. سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. أما مع عدم التردد بل العزم على إقامة أيام معينة، فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه صلى الله عليه وسلم مع عزمه على الإقامة في أيام الحج. فإنه ثبت في الصحيحين أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع عشر والخامس عشر، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابعة، وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى. أقام كم أيام؟ أربعة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة، مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج، كان ذلك دليلا على أن العازم على إقامته مدة إقامته عندكم ولا إقامة ها؟ إقامة دون إقامته ها؟ عندنا إقامته ليس صحيح. قال كان ذلك دليلا على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم، وليس ذلك لأجل كونه صلى الله عليه وسلم لو أقام زيادة على الأربع أتم، فإنا لا نعلم ذلك، لكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة معينة لا يقصر إلا بإذن، كما أن المتردد كذلك، ولم يأتي الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت عن الشارع غيره. واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث ما هي؟ المبحث الذي قدمناه حكم القصر، واختار أنه واجب، ثم مسألة المتردد، ثم مسألة العارض. واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا، وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا، بل ألفت فيها كتب، ألف فيها من ألف من أهل العلم كتبا في حد السفر الذي أو في حد الإقامة الذي يخرج بها المسافر عن حكم السفر. وهي مسألة طويلة، وهي أطول مسائل هذا الباب وأكثرها التباسا. قبل أن نقرأ في المسألة ننبه على أمر هذه المسألة، وهي ما هي المدة التي إذا قضاها الإنسان في سفره خرج عن حكم المسافر وأصبح مقيما. قبل أن نذكر كلام العلماء إن شاء الله سنذكره في الدرس الآتي، ننبه على أمر مهم، وهو أن هناك مسائل صارت محل إجماع أو شبه إجماع في هذه المسألة. هناك صور في هذه المسألة صار الخلاف فيها ضئيلا أو أنها مجمع عليها، وقد نقل الإجماع عليها. المسألة الأولى: من استوطن بلدا غير بلده الأصلي ولكنه استوطنه. ما معنى استوطنه؟ قال العلماء: معنى الاستيطان هو نية الإقامة على وجه التأبيد، أن ينوي الإقامة فيه على وجه التأبيد. ما المراد على وجه التأبيد؟ أي في حياة الدنيا حتى يموت، ليس معنى أنه يخلد، بل نوى الإقامة فيه على التأبيد. فمن استوطن بلدا فإنه يعتبر مقيما وينقطع عنه حكم السفر، نقل على هذا الإجماع. إنسان من هذا البلد نقل إلى بلد آخر، استوطنه وعزم أن يبقى فيه أبدا، فهذا صار ماذا؟ مقيما، وانقطعت عنه أحكام المسافر، وهذا محل اتفاق. الصورة الثانية: مما هو محل اتفاق نقل على الإجماع، من لم يجمع النية على إقامة مدة محددة. من لم يجمع النية على إقامة مدة محددة، بل يقول سأخرج اليوم، سأخرج غدا، سأخرج بعد غد، وكل يوم يريد الخروج، فهذا نقل ابن المنذر الإجماع على أنه مسافر وإن طالت مدته. دي الصورة الثانية: في حق من لم يجمع النية على إقامة مدة محددة بل بقي مترددا يريد كل يوم أن يخرج، فهذا مسافر وإن طالت مدته. قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإشراف، ونقله ابن قدامة في المغني 353، قال أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، أي وإن مرت عليه سنون وهو كل يوم يريد الخروج فهو مسافر. قلنا هذا هل في إجماع أو سبق إشارة إلى خلاف؟ الشوكاني، وهو الشوكاني بعد هذا الإجماع الذي نقل، هو هذا القول، قول الشوكاني أنه المتردد إلى 20 يوما ثم يتم، هو قول قلنا في مذهب الشافعية، وهو اختيار من؟ ابن حزم والشوكاني. زد على ذلك أن هناك قول لصاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف، محمد بن الحسن وأبي يوسف، أنه يعتبر مقيم وإن كان مترددا فهو مقيم. فهذا الإجماع الذي نقل ليس بصحيح، بل في المسألة خلاف، ولذا قيده بعض العلماء بتقييد حسن، قال أجمع جمهور العلماء. إن كان هذا التعبير لا يصح من حيث التدقيق، لكن يقال هذا قول جماهير أهل العلم، عامة العلماء على ذلك، أن من لم يجمع النية وبقي مترددا أنه في حكم المسافر. ويؤيد هذا عمل السلف كثير، وسيأتي إن شاء الله بعضهم بقي سنة وسنتين يقصر في بعض الغزوات. الصورة الثالثة مما هو محل إجماع أن يكون سائرا في الطريق ضاربا في الأرض، فهذا لا خلاف أنه يقصر ما دام في سفره. إنسان ضارب في الأرض وماشي وإن بقي سنة وهو يسير ما وقف، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره على أنه في حكم المسافر ولو الترخص برخص السفر. هذه كم صور؟ 3 صور هي ضمن هذه المسألة وهي داخلة فيها، ولكن ذكرناها حتى تتبين، فإنها محل إجماع، والثانية الصورة عليها عامة العلماء حتى لا يلتبس. الصورة الأولى ما هي؟ من استوطن بلدا فإنه مقيم وليس له حكم المسافر. الصورة الثانية من لم يجمع على إقامة مدة معينة بل بقي مترددا، فهذا عامة العلماء على أنه مسافر وعليه عمل السلف كثير من الصحابة، وسيأتي. الصورة الثالثة أن يكون سائرا ضاربا في الأرض ليس بنازل، فهذا له حكم السفر وإن طالت مدته. بقي دون هذه المسائل، دون هذه الصور، إنسان سافر ليس مستوطنا ولا مترددا ولا ضاربا، فكم هي المدة التي يجوز له فيها أن يقصر وبعدها يجب على الإتمام؟ هذا إن شاء الله هو موضع ماذا؟ المعركة التي قال فيها الشوكاني رحمه الله، فأعدوا لها العدة إن شاء الله إلى الدرس الآتي. من يعرف مؤلفا في هذه المسألة مفردا لعلنا نستفيد منه؟ ها، أنا رأيت بعض المؤلفات، بعضها ليست بالقوية. ها، كان في المكتبة رسالة بعنوان حد الإقامة التي ينتهي بها السفر، مؤلف ماذا كذا الماجد فلان ابن فلان الماجد قاضي في محكمة الرياض، بحث لا بأس. شيخ ابن عثيمين أيضا له رسالة في هذه المسألة مفيدة، سيأتي اختياره في الدرس الآتي. شيخ الإسلام له بحث طويل في مجموع الفتاوى في المجلد 24. قال إذا كان الإنسان مسافرا ثم رجع إلى محل إقامته فهل يمتنع عن القصر ويتم من أول ما يصل؟ إذا رجع من أجل أن يستقر، انتهى من سفره ورجع، فهو من أول ما يصل ماذا؟ يتم. إنما الخلاف الذي ذكر فيما إذا رجع لحاجة ثم ينصرف، لكن لو رجع من سفره لمحل إقامته هذا يتم. قال في سؤاله الثاني إذا صلى مسافر بمقيمين فقصر وسلموا معه من ركعتين فهل إذا أتموا يسجدون للسهو لأنهم زالوا تسليما؟ نعم يسجدون للسهو، هم سلموا سهوا وزادوا هذا التسليم في غير موضع فيسجدون للسهو. قال في سؤاله الثالث رجل صلى في السفر بنية الإتمام ثم أراد في أثناء الصلاة أن يقصر هل يصح؟ لا لا يصح، إذا قد كان نوى الإتمام مر معنا أنه يلزمه الإتمام. مر معنا في النية كم صور؟ ها؟ أربع، أن ينوي الإتمام فيلزمه الإتمام، وإذا نوى القصر يلزمه القصر، وإذا لم ينوي شيئا فإنه يقصر لأنه هو الأصل، وإذا شك هل نوى الإتمام أو القصر يرجع إلى الأصل وهو القصر. أسئلة في بعض المسائل ستأتي إن شاء الله. يسأل يقول أنه يريد يأتي يستمع الدروس، قال وبعضهم ينصحه أنه يلبس قميصا أو إزارا ويلبس البنطلون. هذا نصيحة طيبة تقبلها إن شاء الله، تلبس لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم في دليل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا البنطال، ولا أحد من الصحابة ولا من بعدهم من القرون إلى أزمنة قريبة جدا دخل على المسلمين من قبل الإفرين، وإلا فغير معروف هذا اللباس بين المسلمين، بل لا يعرف بين العرب أصلا، وإنما كان اليهود يلبسون السراويل، والسراويل خير بكثير من هذه البناطيل. وقد صح في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إن اليهود يتسرولون ولا يأتزرون، قال خالفوهم أنتم تسرولوا وأتزروا، خالفوهم أنتم تسرولوا وأتزروا. وفي حديث بريدة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين ومجلسين، وذكر من اللبستين أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه شيء غيره، وفي الصحيح المسند الحديث للشيخ رحمه الله، فهو لبس السراويل التي هي قلنا خير بكثير في منظرها وفي عدم تحجيمها للجسد وتقطيعها للجسد من فعل من اليهود، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وقال خالفوهم أنتم تسرولوا واعتزروا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السراويل، ليس على الإنسان ثوب غيرها. فأنت إن شاء الله البس لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، البس القميص، فقد كان هو لباس النبي عليه الصلاة والسلام، أو البس الإزار وقد كان أيضا من لباسه عليه الصلاة والسلام، كان يلبس القميص أو يلبس الإزار. وأما هذه البنطلونات فلم تكن معروفة عندهم، وهي لها منظر سيء ومخزي، لا سيما بنطلونات هذا الزمان، ربما مفصل أنه لا يرتفع إلى تحت السرة فقط، ما يستطيع أن يرفعه، وإن أراد رفعه ما يستطيع، هكذا خيط وجهز، فإذا ركع ظهر شيء من عورته يؤدي إلى بطلان الصلاة، والعورة هذه ما بين السرة إلى الركبة، إذا برز شيئا منها في الصلاة واستمر ذلك تبطل الصلاة، فكيف يعرض صلاته للبطلان مع ما فيه من المنظر المخزي؟ والله منظر مخزي. ولذا سبق ذكرنا لكم كلمة العلامة الألباني رحمه الله لما تكلم عن حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، قال بمعنى كلامه رحمه الله، قال: وأما المبنطلون فخير صفوف المبنطلين آخرها. للتشويه الذي يكون عليه إذا ركع وإذا سجد. والمصيبة الأعظم أن يكون الإمام هو الذي يرتدي هذا البنطال، إمام يصلي بالناس مع البنطلون. فالبس لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح الشباب أن يتقوا الله عز وجل وأن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، وأن يجتنبوا هذه الألبسة الوافدة عليهم من الكافرين. أكلما جاءنا الكفار بشيء من هذه الأشياء تابعناهم، والله أن الإنسان يستحي أن يلبس حياء ولو لم يكن فيه محذور شرعي. وأذكر مرة في يوم عيد جاء بعض الشباب، كان عندنا الأضحية، الناس يذبحون الثور ويقطعون ويأخذون، وبعض الشباب يلبس من هذا، إذا مسك معهم بدت عورته، إذا أخذ بدت عورته. قلنا لهم صرف، يعمل هؤلاء القوم وأنت معفون عنه.